الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإدانة السمعية بجدة تقدم لكم المجموعة الثالثة من شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد، وذلك ضمن دروسه التي يلقيها في الإجازة الصيفية في مدينة الطائف. ولقد جاءت هذه المجموعة في 11 شريطا، مبتدئة بالشريط 44 وحتى الشريط 54 من هذا الشرح. بدأ حفظه الله بالباب 29 من كتاب التوحيد، وانتهى إلى آخر الباب 50 من هذا الكتاب. وسيكمل فضيلته حفظه الله شرح بقية الأبواب في الصيف القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعين الشيخ على إتمام هذا الشرح، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. وننبه الإخوة المستمعين إلى أن أسئلة هذه المجموعة قد وصلت في أشرطة مستقلة، وسنقوم بإخراجها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. وبموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 61 دال على 20400. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط 44 من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنزيل. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أفضل وأضاع نصيبه وكذب ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرقص الرؤيين فيه، ذكره وخوض عنهما، ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلون الجنة مدمن القمر ومفسق للسحر وقاطر الرحم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نبتدي من حيث انتهينا في العام الماضي. قد انتهينا في العام الماضي إلى نهاية بعد ما جاء في التطير نأخذهم من النجم. والنجم هو مخلوق المعروف كما سمى نجما، كما قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون، هو الذي جعل لكم النجوم تهتدوا بها، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وتسمى كواكب كما قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة من كواكب. وتسمى مصابيح كما قال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فهي تسمى نجوما وتسمى كواكب وتسمى مصابيح. الله سبحانه وتعالى خلق، ذكر في القرآن السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم. فدل على أن هذه الأشياء كل شيء له اسم يخصه وله منافع وخسائر جعله جعلها الله تعالى فيه فأصحاب النظريات الحديثة اليوم الذين يسمون الأرض بالكوكب يقولون الأرض كوكب هذا قول خطأ لأن الأرض غير الكوكب كما أن السماء غير الكوكب فكما لا يجوز أن يقال في السماء إنها كوكب لا يجوز أن يقال في الأرض أيضا إنها كوكب كل شيء من هذه المخلوقات له اسم وله خاصية وتسمية الأرض بأنها كوكب يقولون كوكبنا الأرض غلط كلام فارغ الأرض تسمى بالأرض كما سماها الله سبحانه وتعالى والسماء تسمى بالسماء كما سماها الله تعالى والقمر والشمس والقمر تسميان بذلك والكواكب تسمى بالكواكب والنجوم والمصابيح كما سماها الله فالقول بأن الأرض كوكب هذا غلط كبير لأنه خالف بما جاء في الكتاب والسنة الأرض ليست كوكبا وإذا كانت كوكبا كما يقول فإنها تكون من جملة النجوم فهل يقول فهل يسمى الأرض نجم؟ لا عاقل يقول بهذا هل أحد يقول أن الأرض نجم؟ أو يقول أن الأرض مصباح؟ لا أحد يقول بهذا إذا لماذا يقال أنها كوكب؟ الواجب تسمية الأشياء بأسمائها التي وضعها الله لها وعلمها لآدم عليه الصلاة والسلام علم آدم الأسماء كلها كل شيء علم الله آدم اسمه كل ذلك السماء الشمس القمر النجوم الكواكب والأرض سحب العوالم كل شيء له اسم فينبغي الانتداء لهذا أننا نترك مسميات الكتاب والسنة التي سماها الله الخالق سبحانه وتعالى ونسمي الأسماء الأشياء بغير أسمائها فهذا كذب على الله سبحانه وتعالى قال البخاري في صحيحه جلال محمد بن إسماعيل الحافظ صاحب الكتاب الصحيح الذي هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل هذا بشهادة الأمة كلها قديما وحديثا أن هذا الكتاب العظيم هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل قال البخاري في صحيحه قال قتادة إذا قال البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فلان من الصحابة أو من التابعين بدون سند من البخاري إلى القائل فهذا يسمونه بالمعلق معلقات البخاري رحمه الله قال المعلق فهو الذي لم يذكر البخاري سنده وهو على قسمهم المعلق على قسمهم معلق بصيغة الجزم مثل هذا على قتادة ومعلق بغير صيغة الجزم كما إذا قال البخاري ذكر عن فلان أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بغير صيغة الجزم الذي بصيغة الجزم يكون أثر ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكر أسانيد هذه المعلقات بكتاب يتكون من ثلاثة مجلدات يسمى تغليق التعليق ذكر أسانيد هذه المعلقات من البخاري إلى ما روي عنه الأثر رحم الله الجميع. وقتادة ابن دعامة الدوسي التابعي المشهور إمام في التفسير والحديث والفقه كان مشهور رحمه الله قال قتادة خلق الله هذه النجوم في ثلاث: زينة للسماء ورجوما زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، زينة على النفس بتقدير أعني زينة، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. هل قال قتادة هذا القول من عنده أو قاله من كتاب الله عز وجل؟ قاله من كتاب الله. فكل هذه الأشياء التي ذكرها الثلاث كلها من كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب باطل. ففي هذه الآيات الكريمات ذكر الله حكمتين لهذه النجوم. الحكمة الأولى زينة، زينة للسماء، إن زينا السماء الدنيا. والحكمة الثانية وحفظا من كل شيطان مارد، هذا معنى رجوما للشياطين. السماء الدنيا القريبة من الأرض، لأن السماوات سبع، السماوات سبع قدام، كما يأتي في آخر هذا الكتاب سبع قدام، كل طبقة غلظها أو كثفها 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، وكل سماء لها سكان من الملائكة، كل سماء لها سكان من الملائكة، سماء الدنيا فيها سكان من الملائكة الثانية والثالثة الرابعة الخامسة والثالثة والسابعة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها أرواحهم الآن فيها كما التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. منهم من هو في السماء الدنيا ومنهم من هو في السماء الثانية إلى آخره كما في حديث المعراج. وفوق السماوات السبع عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وفوق المخلوقات وأعظم المخلوقات سماوات بالنسبة للعرش فسبعة دراهم ملقاة في أرض فلات، أو كسبعة دراهم في كرب يعني في صحن. العرش أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات كما يأتي في آخر هذا الكتاب. فسقف المخلوقات
أيها الإخوة، حصل سقط من الشرح إلى نهاية هذا الباب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
كما قال: أرضعن في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفقر بالأحساب والطار بالأنساب والاستبطار بالأنواع والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تجد قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جردة. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية على إثر على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مصلى بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مصرنا بنول كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معنى. وبه قال بعضهم لقد مصرنا بنول كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. يعني من التحريم وبيان أنه كفر. والاستسقاء بالأنواع، الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا يسمى استسقاء. ومنه قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. استسقى يعني طلب السقيا بالدعاء. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستسقي وشرع لأمته صلاة الاستسقاء وخطوة الاستسقاء، معناه طلب السقيا من إنزال المطر من الله سبحانه وتعالى. وهذا مشروع، استسقاء وصلاة الاستسقاء طلب السقيا من الله عبادة ومشروع. أما طلب السقيا من غير الله فهذا كفر. ومن ذلك الاستسقاء يعني طلب السقيا من النجوم. استسقاء بالأنواع، الأنواع معناها النجوم، لأن من عادة العرب في الجاهلية أنهم ينسبون نزول الأمطار إلى طلوع النجوم. يقولون إذا طلع النجم الفلاني نزل المطر، ويقولون النجم الفلاني غزير مطره، النجم الفلاني مطره ينبت، والنجم الفلاني لا ينبت، وما أشبه ذلك. هذه نسبة نعم الله إلى غيره. وكذلك الاستسقاء بالقبور والموتى كما يفعله القبوريون اليوم إذا أجبوا يذهبون للقبور ويذبحون لها، هذا من الاستسقاء لغير الله سبحانه وتعالى، وهو نوع آخر من الكفر، استسقاء بالأموات. هذا لا يجوز، وهو كفر وشرك بالله شرك أكبر. الاستسقاء بالنجوم معناه نسبة نزول الأمطار إلى النجوم، وهذا داخل في الباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية عموما، كل الحوادث، لكن هذا نوع خاص وهو نسبة نزول المطر إلى الأفلاك أو إلى النجوم. هذا نوع خاص من التنجيم، وهو خطير جدا، فعقد له المصنف رحمه الله هذا الباب بعد باب التنجيم، لأن هذا النوع بخصوصه وردت فيه آيات وأحاديث، ولأنه كثير الوقوع في الجاهلية ولا يزال في بعض هذه الأمة.
الشيخ رحمه الله إنما يذكر اهتمامه بالأمور الواقعة في الناس من أجل تحذيرهم منها ومن أجل بيان حكمها ولكون هذه العادة الجاهلية باقية تحقق هذا الاهتمام لأن يعقد لها باب خاص وإن كانت داخلة في الباب الذي قبله باب التنزيل ما جاء بالتنزيل قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي وما جاء بتفسير قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وهذا سيأتي في آخر الباب إن شاء الله. إذن فالباب معقود لهذين الشيئين، الشيء الأول بيان حكم التنزيل بيان حكم الاستسقاء بالنزول، الشيء الثاني تفسير هذه الآية تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه هذا الاسم مشترك بين ثلاثة من الصحابة كلهم يقال له أبو مالك الأشعري والمراد هنا أبو مالك الأشعري الثاني أبو مالك الأشعري الثاني وهناك أبو مالك الأشعري غيره وهناك ثالث بهذا الاسم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه التحذير خبر معناه التحذير والنهي أربع يعني أربع خصال في أمتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين من أمر الجاهلية أي من أفعال الجاهلية والجاهلية الجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يسمى بالجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بالجاهلية من الجهل وهو ضد العلم لأن الجاهلية ما كان فيها علم إن درست فيها علوم الأنبياء والرسالات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم اندرست ولم يبق شيء من آثار النبوات السابقة لأن آخر نبي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هو عيسى وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 400 سنة فحدث في الناس كثير من الجهل والضلال وفقد العلم ثم إن الله سبحانه استدرك عباده وبعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الكتاب والحكمة فزالت أمور الجاهلية في الغالب زالت أمور الجاهلية فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبقى جاهلية عامة لكن قد يوجد شيء من الجاهلية في بعض الأفراد أو في بعض البلاد أو في بعض الدول يوجد شيء من الجاهلية أما جاهلية عامة فهذه زالت في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يقول الإنسان نحن الآن في عصر الجاهلية في عام سنة في عصر الجاهلية أو جاهلية القرن العشرين هذا عرف هذا معناه كل القرن العشرين جاهلية عرف كبير لا مو جاهلية نعم فيه جاهلية لكن كونه كله جاهلية وكل الناس في هذا القرن في جاهلية
هذا جهل، هذا هو الجهل، هذا هو الجهل، هذا قول على الله. يعني أنا أقعد بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبقى جاهلية عامة، لكن قد تبقى جاهلية في بعض الأفراد أو في بعض الناس. قد نبقى على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه، في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذا الكتاب القيم الذي كأنه كتب في هذا العصر، بين أن الجاهلية على قسمين، جاهلية عامة، وهذه امتلأت بجهلة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الجاهلية الخاصة لبعض الناس فهذه داخلة، ودليل النصوص على ذلك كما في هذا الباب. قال أربع من أمر الجاهلية في أمتي، هذا جاء في مساء الذنب، يعني كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم، كل ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ونحكم من الله حكما لقوم يؤمنون. الجاهلية مذمومة. ويحرم على المسلم أن يتشبه بالجاهلية أو أن يتصف بصفة من صفات الجاهلية، الجاهلية كلها مرفوضة. من أمر الجاهلية لا يتركون عنه، هذا دليل على أن هذه الخصال تستمر في الناس، وهذا من باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم والحذر، إن الإنسان يحذر لا يقول هذه الخصال راحة، لأن الرسول أخبر أنها تبقى وأنهم لا يتركون عنه. الإنسان يخاف أن تصيبه خصلة من هذه الخصال، عيب راحة الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستبقى في الناس. كلا من الله سبحانه وتعالى امتحانا. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا المؤلف رحمه الله رسالة قيمة اسمها: ما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، من الكتابيين والأميين. بعض العلماء يسميها مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية تحصى فيها ما يزيد على 100 مسألة من أمور الجاهلية. وجاء علامة العراق الشيخ محمود الألوسي، محمود سكري الألوسي رحمه الله، فشرح هذه الرسالة بشرح مبسط سماه شرح مسائل الجاهلية، وهو مطبوع ومتداول لله الحمد. فعلى طالب العلم أن يقتني هذه الرسالة وشرحها وأن يقرأها باهتمام. كذلك كما ذكرت لكم كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتراب صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، إن هذا كتاب قيم. ثم بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: الفخر بالأحساب، هذه واحدة. ثانية: الطعن في الأنساب. الثالثة: الاستسقاء بالنجوم. الرابعة: النياحة عليهم. هذه الأمور الأربعة هذه من بقايا الجاهلية ومن رواسب الجاهلية، يجب على المسلم أن يحذرها ويحذر منها. الأولى: الفخر بالأحسان، يعني يفتخر الإنسان بأفعاله وأفعال آبائه وأجداده، وهو ما يسمى بالأمجاد، أمجاد العرب، أمجاد القبيلة، وكان لا يستحب بهذا، لأن هذا من أمور الجاهلية. ولكن على الإنسان أن يحسن العمل ولا يتكل على فعله الذي فعله ويفتخر به، أو يفتخر على فعل أبيه وجده ويقول آبائي وأجدادي أناس صالحون وعلماء وأتقياء ونحن من بيت علم ومن بيت تقى، ويغتر بذلك ولا يحسن بأمر نفسه. هذا لا، هذا من أمور الجاهلية. الإنسان لا يفتخر بعمله ولا بعمل آبائه وأجداده، بل يعتبر كل ما عمله من الخير فهو قليل. وقد يكون هذا العمل غير مقبول عند الله، وما يدريك أنه مقبول عند الله حتى تفتخر به وتمتن به. بل كل ما عملت من عمل صالح فإنك تتقاهره جدا ولا تفتخر به. وكل ما قدمت من إحسان أو معروف إلى الناس فاعتبره قليلا مما هو واجب عليه. أما أن تفتخر به فهذا من الفخر بالأحساس وهو الأمجاد، وهذا من أمر الجاهلية. هم الذين يفتخرون بأفعالهم ويتفاخرون بها في أفعالهم، حتى في موسم الحج إذا غروا من الحج صار كل معدد أمجاد آبائه وأجداده. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الواجب أن تذكروا الله عز وجل، لا أن تشتغلوا بالمفاقرة بأفعالكم وأفعال آبائكم، إن هذا من الغرور ومن الحزن. فالواجب على الحجاج أن يكثروا من ذكر الله عز وجل وشكره والاستغفار، لا أن يفتخروا بأعمالهم وأعمال آبائهم. هذا واحد. الثانية الطعن في الأنساب، طعن في أنساب النسب. النسب هو الانتماء إلى الأصول والقبائل، فلان ابن فلان، فلان من قبيلة فلان، قبيلة الفلانية. هذا نسب، أنت ولد لفلان أن تنتسب إلى هذه، أنت من قبيلة كذا أن تنتسب إلى هذه القبيلة، ولا بأس بالانتساب. معرفة الأنساب جيدة، إن الإنسان يعرف نسبه، وأن الناس يدرسون الأنساب من أجل صلة الرحم ومعرفة القرابات، هذا المقصود. وهو من أجل الفرق بين قبيلة وقبيلة، أن هذا يترتب عليه الأحكام الشرعية ويترتب عليه الأمور. فدراسة النسب ومعرفة النسب هذا شيء لا بأس به. أما دراسة النسب من أجل الطعن في بعض أنساب الناس، لأن يقال نسب فلان هزيل، نسب فلان غير قبلي، فلان عبد، فلان حضيري، فلان كذا، لازم احتقار الناس. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من الطعن في النفس. لأن الأنساب لا تغني عند الله شيئا، إنا أحرمكم عند الله أشقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالأنساب، كلكم لآدم وآدم من تراب، إنا أكرمكم عند الله أشقاكم. فالفقر بتقوى الله سبحانه وتعالى لا بالنسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا أبو لهب الناس من أثره عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينفعه نسبه، وأنزل الله فيه قرآن مثلا إلى يوم القيامة. فكت يدا أبي لهب وحب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، رأته حمالة الحطب في جيبها حبل من لهب. هذا عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نفعه نسبه لما لم يكن له عمل يسبق به إلى الخير. وهذا سلمان الفارسي من فارس العجم، وهذا بلال حبشة من سن العرب، وهذا عمار بن ياسر وعبوس رضي الله عنهما من النوال عبيد، ولكنهم من أسرار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ بسبب العمل الصالح، تقوى الله سبحانه وتعالى. فصار ذكرهم يعطر الأسماء إذا ذكروا. أما أبو لهب وأبو جهل فإن الكفر تاريخهم منهما، لا يصدق المسلمون سماع أسمائهم، فلم ينفعهم نسبهم. فالطعنوا في النسب يعني أحد أمرين، إما تنقيص النسب أن يقال فلان ليس قبيلي، فلان حكيم، فلان عارف، فلان كذا، هذا لا يجوز. الأمر الثاني أن يطعن في نسبه، لأن يقال فلان ليس ابنا لفلان، وهذا أسد. إذا نفي نسب الشخص عن أبيه فهذا أسد، لأن هذا اتهام والعياذ بالله، هذا طعن في ثبوت نسبه من أبيه أو من قبيلته، فهذا من أمور الجاهلية. وهذا سبب الفتن والإحقاد ضروري، فلا يجوز التعاقب للأنساب بالطعن والتنقيب. أما دراستها ومعرفتها فهذا شيء لا بأس به. الثالثة وهي محل الشاهد من الحديث من باب الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم ومعناه نسبة نزول المطر إلى النجوم، بأن يقال إذا طلع النجم الفلاني فإنه ينزل المطر. طلع نجم الثريا، الدمران، الحقعة، الحنعة، الذراع، الطرف، الجبهة، الصرفة، العور، الإماد، الغفر، الزبانة، المسليل، القلب، الدولة، البلدة، النعائي، سعد الزاد، سعد الزلع، سعد السعود، سعد الأخبية، فرغ المقدم، الفرغ المؤخر، الحوت. هذه النجوم التي كان العرب، وهي منازل القمر 28، كان العرب ينسبون الأمطار إليها، ينسبون الأمطار إليها. فهذا هو الاستسقاء بالنجوم، نسبة الأمطار إلى طلوع النجم أو إلى غروبه، لأن هذه النجوم 28 كل 13 يوم يطلع واحد منها وقت الفجر، يطلع واحد منها وقت الفجر من جهة المشرق ويغيب رقيبه من جهة المغرب، يسقط واحد ويطلع واحد. تقول العرب إذا حصل هذا ينزل المطر، هذا كذب. المطر بيد الله سبحانه وتعالى، لا له علاقة بطلوع النجم ولا بغروبه، إن شاء الله أنزله وإن شاء منعه. فرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المجن أم نحن المجنون؟ وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الذي ينشئ السحاب ويسوقه ويأمره بالمطر وينزله على من يشاء ويحبسه عن من يشاء. فالتمر الصحابة محملة بالماء ولا تمطر بوقفة واحدة، ثم تذهب وتبرر ماءها في مكان آخر. من الذي أمرها بذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولقد فرقناه بينهم، يعني مطر ينزل هنا ولا ينزل هنا، ليتذكروا. فهذا أكثر الناس إلا كفورا، تصريف المطر وإنزاله بمحل دون محل، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. نزول الأمطار هذا بيد الله، هو الذي ينزلها وهو الذي يحبسها وهو الذي يسلطها على من يشاء الغرق والصواعق والبرد، فهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب المسخر لن يسخر الله سبحانه وتعالى. وأرسلنا الرياح نواقض أنزلنا من السماء ماء فأسقينا كروه وما أنتم له بخازنين. قال تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا ينسب إلى نجم ولا إلى قبر ميت ولا إلى أحد، بل هو من الله وحده، ويطلب من الله وحده، ويستسقى من الله وحده في الصلاة والدعاء والتضرع والصدقة. هذا هو الاستسقاء المطلوب. أما الاستسقاء بالنجوم فهذا من أمور الجاهلية وهو شرك بالله عز وجل. الاستسقاء بالنجوم، وسيأتي حكمه، الآن عرفنا أنه من أمور الجاهلية وكفى بها، لكن سيأتي مزيد حكم في حديث زيد بن خالد، وأن هذا كفر سيأتي هذا. فالاستسقاء بالنجوم من أمور الجاهلية وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. الاستسقاء بالنجوم الرابع من أمور الجاهلية النياحة على الميت. نياحة معناها رفع الصوت بالبكاء جزعا، وإذا صحبها صحب ذلك تعداد لمحاسن الميت كان ذلك من الندب، كان ذلك من الندب وعضلاء وناصراء وضعاء وكذا، هذا ندب نوع من أسد النياحة. النياحة هي قطع الصوت بالبكاء على الميت، وإذا صحب ذلك تعداد محاسنه كان ذلك ندبا، وإذا صحب ذلك نقل الحدود وشق الجيوب. النياحة هي قطع الصوت بالبكاء على الميت، وإذا صحب ذلك تعداد محاسنه كان ذلك ندبا، وإذا صحب ذلك نقل الحدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. إنما فعل قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا في دعوى الجاهلية، لأن الواجب الصبر والاحتساب على المصائب، الواجب الصبر والاحتساب عند المصائب. من مات له قريب فليحسن وليحتسب، أما أنه يحزن ويبكي فلا مانع. الحزن والبكاء المجرد عن الجزع وعن رفع الصوت وعن سقط وعن نطم وعن هذا لا بأس به، لأنه من الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم حزن على إبراهيم، على ابنه إبراهيم، ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، بكى على ابنه إبراهيم وعلى غيره. فالبكاء على الميت هذا لا بأس به، وكذلك الحجر لا بأس به، إنما الممنوع الجزع تحقق إما باللسان وإما بالفعل. باللسان رفع الصوت البكاء والعويل، وبالفعل حق الجنوب ولوم الخدود ونشر الشعور. هذا شعور الجاهلية. فمنه المآثم التي تقام على الأموات، تقام المآثم على الأموات إن تعاقب الخطبة استعداد محاسن الميت واستنى عليه وإلى آخره، هذا يدخل في المياه وهو بدعة لدين الإسلام. ما أنزل الله دينه السلطان، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، والذي مصيبته لا تعادلها مصيبة، وما أقيم عليه معشر عليه الصلاة والسلام. مات أبو بكر صديق الأمة، مات عمر فاروق الأمة، مات عثمان بن نورين، مات علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، مات الصحابة كلهم والمهاجرون والأنصار، مات الأئمة من العلماء، ولم يتقن معاهم. إنما هذه من رواتب الجاهلية، وإنما تظهر إذا ضعف الإيمان وقل العلم وعدم النكير وسكت العلماء عن هذه الأمور، فإنها تغفر وتعظم ويتبعها غيره حتى تعود كثير من أمور الجاهلية. تحتاج إلى مقاومة دائما وأبدا. فالنياحة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن أمور الجاهلية محرمة، ومما يدل على أنها كبيرة النياحة كبيرة ما يأتي. قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جعر. عرفنا النائحة ما معناها؟ إذا لم تتب قبل موتها، هذا فيه حث على التوبة، فيه دليل على قبول التوبة، وأن من تاب الله عليه قبل موته من أي ذنب، حتى من الكفر والشرك والنفاق، إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، فالتوبة تمحو ما قبلها وتدب ما قبلها. كل الذين كفروا لينسوا يظهر لهم ما قد سلف. إذا لم تتب قبل الموت، هذا دليل على أن التوبة لها وقت محدد، أو أن تكون قبل الموت، يعني قبل نزول الموت. فإذا نزل الموت في الشخص وبلغت روحه الغرغرة، فإنه حينئذ لا تقبل توبته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا بلغت الروح الغرغرة، بلغت الحنجرة، الإنسان لا شعور الآن، لكن والآن عرف، انكشف له الغطاء، عرف الكافر يعرف انه خسر في هذا الموقف، والمذنب والعاصي كلهم يعرفون في هذا الموقف. اذا بلغت الروح التوقف كلهم يعرف، لكن لا تقبل التوبه الان. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. لا، الان لا في توبه، الان انتهى العمل، انتهى العمل ومنه التوبه. لا يقبل عمل ولا توبه ولا توبه، الان خلاص اغلق الباب. فهذا فيه الحث على المساعده للتوبه باللائحه والغير قبل الموت. اذا لم تتب قبل موتها ما يعمل بها، تقام يوم القيامه، تبعث من قبلها يوم القيامه بصوره بشعه والعياذ بالله، وعليها سربال. سربال هو الثوب، سربال هو الثوب الذي يلبسه الإنسان. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسه. السربال هو اللباس، تقام يوم القيامة وعليها السربال من قطران الاستخدام ليس من القمامة، لا من القطن ولا من الفستان ولا من الحرير كما هو في الدنيا، لكنه استخدام من قطران، وهو المادة المستعملة المعروف. يجعل ما استخدام من القطران وهو المادة المستعملة المعروف، يكون ذلك أسد اشتعال النار فيها والعياذ بالله. يقول القطران النحاس المذاب، النحاس المذاب، النحاس المذاب، يكون ذلك أسد بتعليمه. فإما أنه المادة المستعملة المعروفة وهذا هو الظاهر، أو أنه النحاس المذاب، وعلى أي فالأمر كبير جدا. عليها استبدال من قطران ولا اجتهاد، ودرع من جرح، درع هو اللباس الذي تلبسه المرأة، الدرع في الأصل هو ما يلبس للحرب ليكون الاتهام، ويسمى ثوب المرأة درعا لأنه يسترها، ويكون عليها ثوبان، ثوب من قطران ودرع من جرد، الجرد مرض في الجلد، مرض في الجلد معروف، مرض في الجلد معروف يصيب الابن ويصيب الماء دائما، يصيب الابن ويصيب الماء، الجرد مرض في الجلد. فهذا معذبة من ناحيتين، من ناحية الجلد فيه جرد والعياذ بالله، ففيه سكة وتآكل، ومن ناحية أن عليها إبدال من قطران. والسبب في هذا جريمة المياه التي كانت تزاولها الدنيا، كانوا في الجاهلية ينوحون على الأموال، ثم بأن تكون القريبات الميت تنوح عليهم، أو يستأجرون، يستأجرون المياحات، فرفتهن المياحة والإجارة، يأتنوا أن يسجد على سبيل الآجار، يخلف يصرخن ويبتن شعورهن ويسجن جيوبهن ويلقم الخدود، وهم كذابات لكن على سبيل الأجرة فقط. كانوا في الجاهلية يعملون المياحة، بل إن بعضهم يوصي أن يناح عليه كما قال الشاعر: إذا مت فانعلمي بما أنا أهله، وسقي علي الجيب يا أم ماذا. أنا يوسف كيف وصية يوصي أن تنوح عليها المعنى. وجاء في الحديث أن الميت يعذب بقدر بما نوح عليه، حتى شر المياه يصل حتى إلى الميت في قدره. فهذا فيه دليل على تحريم المياه وانها من الكبائر وانها من امور الجاهليه، وفيه دليل على قبول التوبه لمن تاب قبل موته. قال بشرى المسلم رواه مسلم، ولهما في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال شخص: لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني ان النجم الفلاني صدق، نزل المطر عند طلوعه فصار هذا النجم صادقا، اما لو لم يطلع ينزل المطر يصير النجم ثالث. هذا من امور الجاهليه. فانزل الله تعالى: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، انفقوا عن المطر، يعني المطر، المطر منه لانه يسبب الرزق، النبات والثمار والسراب ونمو الحيوانات وغير ذلك. الغوارج في السماء رزقكم وما توعدون والرقم. فهذا هو بيان سبب نزول الآية، سبب نزول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والسبب يفسر، يفسر الآية، فهو تفسير الله، فهو أن المراد في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هو الاستبقاء بالنجوم. قال ولهما البخاري ومسلم عن زيد بن خالد بن الزهري رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله، يعني صلى لنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصدق يعني الفجر بالحديبية، حديبية بالتقريب ويجوز التسجيل الحديبية يجوز، وهو اسم موضع قريب من التنعيم بينه وبين مكة مرحلة واحدة على 40 كيلو تقريبا، مرحلة واحدة يسمى الآن السويسي، الذي يسمع خط جدة شوف لوحة عند المدخل مدخل الحرم، شوف لوحة تكتب عليها من السويس، هذا هو الحديبية، هو الحديبية شمال الخط السريع قريبا من التنعيم، وهي الموضع الذي حصل فيه حصل فيه الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من اهل مكه لما صدوه عن دخول مكه بالعمر، وكانت ان تقوم الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وبين المشركين، كادت ان تقوم الحرب، وحرق الصحابة رضي الله عنه على أن تقوم الحرب وعظم عليهم أن يرجعوا، ولكن المشركين جاءوا وتفاوضوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاصطلحوا على أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا العام وأن يعتمد من العام القادم عمرة القضية، وعلى أن توضع الحرب بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بينهم حرب من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى صلح الحديبية، كان في الحرب قائم، فصالحوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يرجع وأن يعتذر من العام القادم، وأن توضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على الصحابة لأنهم اعتبروا هذا من المجلة عليهم ومن انتصار قريش عليهم، ولما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم، تمنعوا من التنفيذ، يتوجهون لعله ينزل وحي من الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد دخل على أم سلمة مغضبا فقالت من أغضبك أغضب الله، أو كما قال، قال ما لي لا أغضب، أمر بالأمر ولا يقال أو لا، قالت تخرج إلى الناس واحلق راسك ثم سيحلقون الرؤوس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق راسه فتبادر الناس إلى الحلق حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم من السرعة والخوف أن يكونوا عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الله في هذا الصلح المصالح العظيمة، جعل فيه المصالح العظيمة للمسلمين، فسماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا على صلح الحدود، الفتح هذا هو صلح الحدود، أما فتح مكة فهو المذكور في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، هذا فتح مكة، فحصل في هذا الصلح مصالح عظيمة ما كان الصحابة يتوقعونها، فعز الله بها المسلمين وسمحت الفرصة للمستضعفين الذين في مكة أن يخرجوا مهاجرين إلى المدينة، وسمحت الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام وكان خائفا من قريش سمحت له الفرصة، وكفر الذين أسلموا وخرجوا من مكة وأسلموا قبل غزو مكة، فصار هذا الصلح فصالة عظيمة للمسلمين. في الحديبية قال يا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصلح بالحديبية. فلما فرغ او فلما انصرف اقبل بوجهه صلى الله عليه وسلم على الناس. كان من سنته صلى الله عليه وسلم انه اذا سلم من الصلاه استغفر الله ثلاثا فقال اللهم انك انت السلام ومنك السلام فباركت يا ذا الجلال والاكرام فهم سجهم الى الفجر ثم ينصرف بوجهه الشريف الى الناس ويستقبلهم. هذه سنته صلى الله عليه وسلم وهو السنة للأئمة من بعده. فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا من باب إلقاء العلم بطريقة السؤال لأنه أبلغ بالتعليم. فإذا أردت أن تعلم جاهلا بحكم فمن المستحسن ان تساله اولا ما معنى شرع؟ ما هي شروط الصلاه؟ يقول له صدق اخبرني عن شروط الصلاه لما ما ادري. ثم قيل لهم يصيرون تطلعوا للجواب انت حاجاتهم الان يصيرون تطلعوا للجواب تمشي عليه الجواب. فتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله اعلم. قال فيه ان الانسان اذا سئل عن شيء فهو لا يعلمه ألا يتكلف يتحرك بل يقول الله الله ورسوله أعلم يرد العلم إلى عالمه ولا يتكلف شيئا لا يعرفه. قال الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أقبح من عبادي هو صلى الله عليه وسلم على إذن سماء. سماء يعني مطر. مطر تم سماء لأنه ينزل من السماء على وجه السماء إن كانت من الليل. فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الناس انقسموا أمام هذا المطر الذي نزل إلى قسمين، قسم مؤمن وقسم كافر بسبب هذا المطر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته يعني نسب المطر الى الله وانه تفضل من الله ورحمة من الله فهذا مؤمن لانه نسب النعمة الى المنعم فهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان. وفيه إثبات صفات لله عز وجل، صفة الرحمة وصفة الغضب، هما صفتان من صفات الله عز وجل. فذلك مؤمن بكافر بالكوكب. لأنه لا يجتمع الإيمان بالله والإيمان بغيره أبدا. فما لا يجتمع الشرك والتوحيد أبدا. جدال لا يجتمعان. أعني الشرك الأكبر والكفر الأكبر. أما الشرك الأصغر الكفر الأصغر فقد يجتمع مع الإيمان لكنه إلى كفر. أما الشرك الأصغر والكفر الأكبر فلا يجتمعان مع الإيمان. وأما من قال مقرنا هذا هو الصنف الثاني. وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا نعم فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. كذلك مؤمن بكافر بالكوكب يعني من نسب المطر الى غير الله نسبه الى النجم فهذا كافر بالله عز وجل مؤمن بغير الله لانه نسب النعمة الى غير الله. ففي هذا دليل على ان الاستسقاء للنجوم كفر وقد فصل العلماء هذا الكفر الى نوعين. النوع الاول انه اذا كان يعتقد ان النجم هو الذي انزل المطر فهذا كفر يخرج من المله اما اذا اعتقد ان المطر من الله ولكنه نسبه الى النجم من باب السببيه جعل طلوع النجم سبب لنزول المطر فهذا كفر اصغر لا يخرج من المله لكنه مصغر شديد التحريم فلا يفهم من قولنا اصغر مفهم لا كفر والعياذ بالله سليم سواء كان اكبر او اصغر لكن الاكبر يخرج من المله فهذا ينقص الامام وهو وسيله الى الكفر الاصغر فليس سهل به. اما تفسير قوله تعالى فلا اقسم بمواقع النجوم الى قوله تعالى فتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلا اقسم فاللام لا هذه مؤكده حرف تاكيد حرف تاكيد لا اقسم في يوم القيامه لا اقسم في هذا البلد تاتي هذه اللام قبل اقسم من باب التاكيد لا انها زائده كما يقول بعضهم بل هي حرف تاكيد مثل قوله تعالى اليس الله بكاف عزه هل لا هذه التاكيد تاكيد النفي تاكيد الخطر اليس الله بكاف عزه اي الله جل وعلا كاف عزه فالحرف قد يؤتى به للتاكيد ومنه لا هنا اقسم في مواقع النجوم المشهور ان المراد بالنجوم الكواكب اقسم الله تعالى بالكواكب فالله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم الا بشيء مهم له اهميه وفيه سر عزيز هذه الكواكب فيها عجائب من آيات الله وقدرته سبحانه وتعالى أقسم الله تعالى بها وأقسم ببعضها والنجم إذا هوى يعني الثريا السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثالث أقسم الله بالنجم الثالث الله يقسم بما شاء من خلقه من ذلك انه يقسم بالنجوم او ببعضها لانها تدل على قدره الله سبحانه وتعالى ان الخلق فلا يجوز لهم ان يحدثوا الا بالله سبحانه وتعالى من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فلا يقسم بمواقع النجوم يعني الكواكب اقسم الله بها بما فيها من العبر الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذا تعظيم لهذا القسم انتبهوا له المقسم عليه نعم إنه لقرآن كريم هذا جواب القسم المقسم عليه القرآن إنه لقرآن كريم هذا جواب القسم قرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم وصفه بالكرم وصفه بالمجد المجيد هذا القرآن المجيد قرآن بالذكر وهو صفات كثيرة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون اختلف العلماء في المراد بالكتاب، فقيل المراد به اللوح المحفوظ كما قال تعالى وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. فلا شك ان القران مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن هل هو المراد هنا؟ هذا قول. يقول المراد بالكتاب هنا صحائف الملائكه كما قال الله سبحانه وتعالى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره عن الملائكه. سفره جمع سفير وهو الرسول، سفير الرسول، لان الملائكه رسل الله الى انبياء بايدي سفره يعني الملائكه كرام برد. فالمراد بالكتاب هنا صحائف الملائكه التي فيها القران. والقول الثالث ان المراد به المصحف من كتاب المسمور يعني المصحف، مصحف الكريم. ولا شك ان القران مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحائف التي مع الحضره، ومكتوب في المصحف الكريم في كتاب المسمور لا يمسه الا المطهرون. لا يمس القران الا المطهرون. من هم المطهرون؟ قيل المراد بهم الملائكه، المراد بهم الملائكه. وهذا رد على المشركين الذين يقولون ان القران تنزلت به الشياطين. الله نفى هذا وقال القران لا يمسه الشيطان، لان الشياطين جزء وانجاز، وهذا القران لا يمسه الا المطهرون. فلا يليق بالقران ان يمسه نجس من الشياطين، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. فالمراد هنا لا يمسه الا المطهرون اي الملائكه عليهم الصلاه والسلام، وليس ولا تقربه الشياطين، ولا يمكن هذا. وقيل المراد المطهرون من الحدث وهم بنو آدم، طهرون من الحدث الأكبر والأصغر. فالقرآن لا يمسه إلا من هو متطهر من الحدث الأكبر والأصغر، كما في حديث عمرو بن الحدث الكتاب الذي أرسله إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يمس المصحف إلا طاهر. فالحاصل أن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فلا تمسه الشياطين، وكذلك لا يمسه من هو نجس من بني آدم، نجس بالحدث الأخر أو حدث الأكبر، لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. هذا القرآن أين مصدره؟ من الخبر؟ ها؟ خبر من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. هذا مصدره من رب العالمين. هل بالواسطة الذي نزل به من رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين. فهذا القرآن سنده موسى عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى. هذا سند القرآن، عن محمد، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى، فلا يقربه شيطان. لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ثم قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. حديث يعني القرآن، القرآن يسمى حديثا، الله نزل أحسن الحديث، من أحسن من الله حديثا، نعم، ومن أحسن من الله حديثا. القرآن يسمى حديث. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، والمدهن معناه المتساهل، المتهاون هل تتهاونون بهذا القرآن الذي هذه صفاته أم تعظمونه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ هذا محل السائل. تجعلون رزقكم يعني المطر أنكم تكذبون وتنسبونه إلى النجوم، هذا محل السائل من الآيات للباب. فهو أن نسبة المطر إلى النجوم كذب افتراء على الله سبحانه وتعالى. ما يستفاد من هذه النصوص التي وردت في هذا الباب؟ أولا فيها تحريم الاستسقاء بالنجوم وأنه من عمل الجاهلية وأنه كفر لله سبحانه وتعالى من عمل الجاهلية كما في حديث أبي مالك الأشعري، كفر بالله تعالى كما في حديث زيد بن خالد. وعرفتم التفصيل في الكفر هذا تمام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيه تحريم أمور الجاهلية، فيه تحريم أمور الجاهلية، تحريم التشبه لأهل الجاهلية في أقوالهم وأفعالهم. المسألة الثالثة فيه تحريم الفخر بالأحساب والطاعن في الأنساب. والنياح على الميت وأنها كلها من أمور الجاهلية، كلها من أمور الجاهلية وكلها كذلك. مسألة رابعة الحديث دليل على قبول التوبة قبل الموت، فالحث على ذلك. المسألة الخامسة الحديث دليل على أن المطر فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة، فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة، وفيه مشروعية أن يقول الإنسان عند نزول المطر مطرنا بفضل الله وبرحمته. المسألة السادسة فيه دليل على أنه يبقى في الناس شيء من أمور الجاهلية، يبقى في الناس شيء من أمور الجاهلية، ولكن ذلك لا يقتضي الخروج من الإسلام وإنما يكون محرما. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وهو من أفضل الصحابة، قال له إنك امرء فيك جاهلية، لما قال لعمار بن ناصر يا ابن السوداء، قال صلى الله عليه وسلم أعذرته بأمه إنك امرء فيك جاهلية، مع أن أبا ذر من أفضل الصحابة. فدل على أنه قد يوجد في الإنسان شيء من أمور الجاهلية ولكنه لا يقتضي هذا كفره، أو بل هذا يرجع إلى ما عنده من الفضائل الراجحة والأعمال الجليلة، لكنها خطأ في الواقع. إنسان الجاهلية خطأ، لكن أبا ذر رضي الله عنه تاب إلى الله ووضع خده للأرض وطلب من عمار أن يطأ على خده، طلب من عمار أن يقع على حده، وكاد من هذا رضي الله عنه. والتائب من الذنب فمن لا ذنب له هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه
وأن يبنى الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجا. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف بالنار. وفي رواية: لا يجد أحد طعم الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وقومه إلا بذلك. وقد صارت عامة مراقاة الناس لأمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية. قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. الآية. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجا. ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أن كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يفرح أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يفرح أن يلقى في النار. في رواية: لا يجد أحد طعم الإيمان. إلى آخر. وعن ابن عباس: أنا أحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولم يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قد صارت عامة مراقاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا. وعنه في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، على المودة. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن محبة الله هي أعظم أنواع العبادة. فمن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، مخرج من الملة. ترى ان الله عقد هذا الباب لاهميه معرفه هذا الامر، وان المحبه لاعظم انواع الايمان لا بد ان تكون المحبه خالصه لله لا يفرق معه وغيره فيها كحاله المشركين الذين يصدون الاصنام والعمداد من دون الله عز وجل. فهذا باب عظيم من اجل ابواب هذا الكتاب لمن تدبره وعرف مضمونه. المحبة من أعمال القلوب، المحبة من أعمال القلوب فهي عبادة قلبية. أما الصلاة والصوم والحج هي أعمال ظاهرة، أعمال على الجوارح، كذلك الذكر والتسبيح والتهليل هي أعمال على الجوارح تسمع وترى، لكن المحبة التي في القلب هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هي عبادة قلبية وعمل قلبي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن تظهر على ذاته تظهر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم المجموعة الثالثة من شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد، وذلك ضمن دروسه التي يلقيها في الإجازة الصيفية في مدينة الطائف. ولقد جاءت هذه المجموعة في 11 شريطا، مبتدئة بالشريط 44 وحتى الشريط 54 من هذا الشرح. بدأ حفظه الله بالباب 29 من كتاب التوحيد، وانتهى إلى آخر الباب 50 من هذا الكتاب. وسيكمل فضيلته حفظه الله شرح بقية الأبواب في الصيف القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعين الشيخ على إتمام هذا الشرح، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. وننبه الإخوة المستمعين إلى أن أسئلة هذه المجموعة قد وصلت في أشرطة مستقلة، وسنقوم بإخراجها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 61D/20400. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط 44 من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنزيل. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أفضل وأضاع نصيبه وكل ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرقص الدنيا التي ذكره وفرض عنهما، ورخص في تعلم منازل احمد واسحاق. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلون الجنه مدمن القمر ومفجق بالسكر وقاطر الرحم، مدمن القمر وقاطر الرحم ومفجق بالسكر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد.
نبتدي من حيث انتهينا في العام الماضي. قد انتهينا في العام الماضي إلى نهاية بعد ما جاء في التطير نأخذه من النجم. والنجم هو مخلوق المعروف كما سمى نجما، كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، هو الذي جعل لكم النجوم تهتدوا بها، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، وتسمى كواكب كما قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة من كواكب، وتسمى مصابيح كما قال سبحانه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهي تسمى نجوما وتسمى كواكب وتسمى مصابيح. الله سبحانه وتعالى خلق ذكر في القرآن السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم، فدل على أن هذه الأشياء كل شيء له اسم يخصه وله منافع وخسائر جعلها الله تعالى فيه. فأصحاب النظريات الحديثة اليوم الذين يسمون الأرض الكوكب يقولون الأرض كوكب، هذا قول خطأ، لأن الأرض غير الكوكب كما أن السماء غير الكوكب، فكما لا يجوز أن يقال في السماء إنها كوكب لا يجوز أن يقال في الأرض أيضا إنها كوكب. كل شيء من هذه المخلوقات له اسم وله خاصية، وتسمية الأرض بأنها كوكب يقولون كوكبنا الأرض غلط، كلام فارغ. الأرض تسمى بالأرض كما سماها الله سبحانه وتعالى، والسماء تسمى بالسماء كما سماها الله تعالى، والقمر والشمس والقمر تسميان بذلك، والكواكب تسمى بالكواكب والنجوم والمصابيح كما سماها الله. فالقول بأن الأرض كوكب هذا غلط كبير، ومخالفة لما جاء في الكتاب والسنة. الأرض ليست كوكبا، وإذا كانت كوكبا كما يقولون فإنها تكون من جملة النجوم، فهل يسمي الأرض نجم؟ لا، عاقل يقول بهذا. هل أحد يقول إن الأرض نجم؟ أو يقول إن الأرض مصباح؟ لا أحد يقول بهذا. إذا لماذا يقال إنها كوكب؟ الواجب تسمية الأشياء بأسمائها التي وضعها الله لها وعلمها لآدم عليه الصلاة والسلام، علم آدم الأسماء كلها، كل شيء علم الله آدم اسمه، كل ذلك السماء والشمس القمر النجوم الكواكب والأرض تحوي العوالم، كل شيء له اسم، فينبغي الانتباه لهذا. أننا نترك مسميات الكتاب والسنة التي سماها الله الخالق سبحانه وتعالى، ونسمي الأسماء الأشياء بغير أسمائها، فهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. قال البخاري في صحيحه جلال محمد بن إسماعيل الحافظ صاحب الكتاب الصحيح الذي هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل،
أي البخاري هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل. هذا بشهادة الأمة كلها قديما وحديثا أن هذا الكتاب العظيم هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال البخاري في صحيحه قال قتادة. إذا قال البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فلان من الصحابة أو من التابعين بدون سند من البخاري إلى القائل فهذا يسمونه بالمعلق. معلقات البخاري رحمه الله. قال المعلق فهو الذي لم يذكر البخاري سنده. وهو على قسمهم المعلق على قسمهم معلق بصيغة الجزم مثل هذا على قتادة ومعلق بغير صيغة الجزم كما إذا قال البخاري ذكر عن فلان أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم على بغير صيغة الجزم. الذي بصيغة الجزم يكون أسهل. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكر أسانيد هذه المعلقات بكتاب يتكون من ثلاثة مجلدات يسمى تعليق تغليق تغليق التعليق. ذكر أسانيد هذه المعلقات من البخاري إلى ما روي عنه الأثر رحم الله الجميع. وقتادة هو قتادة بن دعامة الدوسي التابعي المشهور إمام في التفسير والحديث والفقه إمام مشهور رحمه الله. قال قتادة خلق الله هذه النجوم في ثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. زينة على النص بتقدير أعني زينة. زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. هل قال قتادة هذا القول من عنده أو قاله من كتاب الله عز وجل؟ قاله من كتاب الله. فكل هذه الأشياء التي ذكرها الثلاث كلها من كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. فبهذه الآيات الكريمات ذكر الله حكمتين لهذه النجوم. الحكمة الأولى زينة، زينة للسماء، إن زينا السماء الدنيا. والحكمة الثانية وحفظا من كل شيطان مارد، هذا معنى رجوما للشياطين. السماء الدنيا القريبة من الأرض، لأن السماوات سبع، السماوات سبع قدام، كما يأتي في آخر هذا الكتاب سبع قدام، كل طبقة غلظها أو كسفها 500 عام. وما بين كل سماء وسماء 500 عام. وكل سماء لها سكان من الملائكة، كل سماء لها سكان من الملائكة. سماء الدنيا فيها سكان من الملائكة الثانية والثالثة الرابعة الخامسة والثالثة والسابعة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها أرواحهم الآن فيها كما التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. منهم من هو في السماء الدنيا ومنهم من هو في السماء الثانية إلى آخره كما في حديث المعراج. وفوق السماوات السبع عرش الرحمن سبحانه وتعالى ويشق المخلوقات وأعظم المخلوقات. سماوات بالنسبة للعرض كسبعة دراهم ملقاة في أرض فلاة أو كسبعة دراهم في كرب يعني في صحن. العرض أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات كما يأتي في آخر المخلوقات فشق المخلوقات.
أيها الإخوة، حصل سقط من الشرح إلى نهاية هذا الباب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
كما قال أرضهم في أمتي من أمر جاهلية لا يتركونهن الفقر بالأحساب والطار بالأنساب والاستبطار بالأنواع والنياحة. وقال النائحة إذا لم تجد قبل موتها مقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرده رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح من الحديبية على إذن سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس وقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مكرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مكرنا بنول كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه. وبه قال بعضهم لقد ذكرنا بها وكذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدمنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الاستبقاء بالانواع. يعني من التحريم وبيان انه كفر والاستسقاء بالانواع. الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا يسمى استسقاء. ومن قوله تعالى وان استسقى موسى لقوم استسقى يعني طلب السقيا بالدعاء. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستسقي وشرع لأمته صلاة الاستسقاء وخطبة الاستسقاء، معناه طلب السقيا من إنزال المطر من الله سبحانه وتعالى. وهذا مشروع استسقاء وصلاة الاستسقاء طلب السقيا من الله عبادة ومشروع. أما طلب السقيا من غير الله فهذا كفر. ومن ذلك الاستسقاء يعني طلب السقيا من النجوم. استسقاء بالأنواع، الأنواع معناها النجوم، لأن من عادة العرب في الجاهلية أنهم ينسبون نزول الأمطار إلى طلوع النجوم. يقولون إذا طلع النجم الفلاني نزل المطر، ويقولون النجم الفلاني غزير مطره، النجم الفلاني مطره ينبت
والنجم الفلاني لا ينبت وما أشبه ذلك. هذه نسبة نعم الله إلى غيره. وكذلك الاستسقاء بالقبور والموتى كما يفعله القبوريون اليوم إذا أجبوا يذهبون للقبور ويذبحون لها، هذا من الاستسقاء بغير الله سبحانه وتعالى، وهو نوع آخر من الكفر، استسقاء بالأموات، هذا لا يجوز، فهو كفر وشرك بالله شرك أكبر. الاستسقاء بالنجوم معناه نسبة نزول الأمطار إلى النجوم، وهذا داخل في الباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله باب ما جاء في التنجيم، والتنجيم نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية عموما كل الحوادث، لكن هذا نوع خاص وهو نسبة نزول المطر إلى الأفلاك أو إلى النجوم، هذا نوع خاص من التنجيم وهو خطير جدا، فعقد له المصنف رحمه الله هذا الباب بعد باب التنجيم، لأن هذا النوع بخصوصه ورد فيه آيات وأحاديث، ولأنه كثير الوقوع في الجاهلية ولا يزال في بعض هذه الأمة. والشيخ رحمه الله إنما يكثر اهتمامه بالأمور الواقعة في الناس من أجل تحذيرهم منها ومن أجل بيان حكمها، ولكون هذه العادة الجاهلية باقية تحقق هذا الاهتمام لأن يعقد لها باب خاص، وإن كانت داخلة في الباب الذي قبله باب التنجيم ما جاء في التنجيم. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، اي وما جاء في تفسير قوله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، وهذا سياتي في اخر الباب ان شاء الله. اذن فالباب معقود لهذين الشيئين، الشيء الاول بيان حكم التنزيل، بيان حكم الاستسقاء بالنزول، الشيء الثاني تفسير هذه الايه تجعلون رزقكم انكم تكذبون. قال عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه، هذا الاسم مشترك بين ثلاثه من الصحابه كلهم يقال له ابو مالك الاشعري، والمراد هنا ابو مالك الاشعري الثاني، ابو مالك الاشعري الثاني، وهناك ابو مالك الاشعري غيره، وهناك ثالث بهذا الاسم. عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن، هذا اخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه التحذير، خبر معناه التحذير والنهي، أربع يعني أربع حصان في أمتي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين من أمر الجاهلية، أي من أفعال الجاهلية، والجاهلية الجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بالجاهلية، من الجهل وهو ضد العلم، لأن الجاهلية ما كان فيها علم، إن درست فيها علوم الأنبياء والرسالات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم اندرست، فلم يبقى شيء من آثار النبوات السابقة، لأن آخر نبي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هو عيسى، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 400 سنة. فحدث في الناس كثير من الجهل والضلال وفقد العلم، ثم إن الله سبحانه استدرك عباده وبعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الكتاب والحكمة، فزالت أمور الجاهلية في الغالب، زالت أمور الجاهلية. فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبقى جاهلية عامة، لكن قد يوجد شيء من الجاهلية في بعض الأفراد أو في بعض البلاد أو في بعض الدول، يوجد شيء من الجاهلية، أما جاهلية عامة فهذه زالت في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقول الإنسان نحن الآن في عصر الجاهلية، في عام سنة في عصر الجاهلية أو جاهلية القرن العشرين، هذا عرف يعني معناه كل القرن العشرين جاهلية، عرف يسلم لا هو جاهلية، نعم فيه جاهلية، لكن كونه كل جاهلية وكل الناس في هذا القرن في جاهلية هذا جهل، هذا هو الجهل، هذا هو الجاهلية، هذا قول على الله يعني. أن لو بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبقى جاهلية عامة، لكن قد تبقى جاهلية في بعض الأفراد وفي بعض الناس. قد نبقى على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه، في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذا الكتاب القيم الذي كأنه كتب في هذا العصر، بين أن الجاهلية على قسمين، جاهلية عامة، وهذه انتفت في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما جاهلية خاصة لبعض الناس فهذه داخلة، ودليل النصوص على ذلك كما في هذا الباب. قال أربع من أمر الجاهلية في أمتي، هذا جاء في متاع الذنب، لأن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم، كل ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم. قال تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ونحكم من الله حكما لقوم يؤمنون، الجاهلية مذمومة. ويحرم على المسلم أن يتشبه بالجاهلية أو أن يتصف بصفة من صفات الجاهلية، الجاهلية كلها مرفوضة. من أمر الجاهلية لا يتركون عنه، هذا دليل على أن هذه الخصال تستمر في الناس، وهذا من باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم والحذر، إن الإنسان يحذر لا يقول هذه الخصال راحة، لأن الرسول أخبر أنها تبقى وأنهم لا يتركون عنه، الإنسان يخاف أن تصيبه حصرة من هذه الخطاء، عيد الراحة انتهت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستبقى الناس، بلا أن من الله سبحانه وتعالى امتحانا. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا المؤلف رحمه الله رسالة قيمة اسمها ما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. بعض العلماء يسميها مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية تحصى فيها ما يزيد على 100 مسألة من أمور الجاهلية. وجاء علامة العراق الشيخ محمود الألوسي، محمود سكري الألوسي رحمه الله، فشرح هذه الرسالة بشرح مبسط سماه شرح مسائل الجاهلية، وهو مطبوع ومتداول لله الحمد. فعلى طالب العلم أن يقتنع هذه الرسالة وشرحها وأن يقرأها باهتمام. كذلك كما ذكرت لكم كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتراب صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، إن هذا كتاب طيب. ثم بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: الفخر بالأحسان، هذه واحدة. ثانية: الطعن في الأنساب. الثالثة: الاستسقاء بالنجوم. الرابعة: النياحة عليهم. هذه الأمور الأربعة هذه من بقايا الجاهلية ومن رواسب الجاهلية، يجب على المسلم أن يحذرها ويحذر منها. الأولى: الفخر بالأحسان، لأن يفتخر الإنسان بأفعاله وأفعال آبائه وأجداده، وهو ما يسمى بالأمجاد، أمجاد العرب، أمجاد القبيلة، وكان لا يفتخر بهذا، لأن هذا من أمور الجاهلية. ولكن على الإنسان أن يحسن العمل ولا يفتخر على فعله الذي فعله ويفتخر به، أو يفتخر على فعل أبيه وجده ويقول: آبائي وأجدادي أناس صالحون وعلماء وأتقياء، ونحن من بيت علم ومن بيت تقى، ويغتر بذلك ولا يحسن بأمر نفسه. هذا من أمور الجاهلية. الإنسان لا يفتخر بعمله ولا بعمل آبائه وأجداده، بل يعتبر كل ما عمله من الخير فهو قليل، وقد يكون هذا العمل غير مقبول عند الله، وما يدري أنه مقبول عند الله حتى تفتخر به وتمتن به. بل كل ما عملت من عمل صالح فإنك تتقاله جدا ولا تفتخر به، وكل ما قدمت من إحسان أو معروف إلى الناس فاعتبره قليلا مما هو واجب عليك. أما أن تفتخر به فهذا من الفخر بالأحساس وهو الأمجاد، وهذا من أمر الجاهلية. هم الذين يفتخرون بأفعالهم ويتفاخرون بها بأفعالهم، حتى في موسم الحج إذا غاروا من الحج صار كل معدد أمجاد آبائه وأجداده. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا. الواجب أن تذكروا الله عز وجل، لا أن تشتغلوا بالمفاقرة بأفعالكم وأفعال آبائكم، إن هذا من الغرور ومن الحج. فالواجب على الحجاج أن يكثروا من ذكر الله عز وجل وشكره والاستغفار، لا أن يفتخروا بأعمالهم وأعمال آبائهم. هذه واحدة. الثانية: الطعن في الأنساب. طعن في أنساب النسب. النسب هو الانتماء إلى الأصول والقبائل، فلان ابن فلان، فلان من قبيلة فلان، قبيلة الفلانية. هذا نسب، أنت ولد لفلان، أنت تنتسب إلى أبي أنت من قبيلة كذا أن تنتسب إلى هذه القبيلة، ولا بأس بالانتساب. معرفة الأنساب جيدة، أن الإنسان يعرف نسبه، وأن الناس يدرسون الأنساب من أجل صلة الرحم ومعرفة القرابات، هذا المقصود. وهو من أجل الفرق بين قبيلة وقبيلة، أن هذا يترتب عليه الأحكام الشرعية ويترتب عليه الأمور. فدراسة النسب ومعرفة النسب هذا شيء لا بأس به. أما دراسة النسب من أجل الطعن في بعض أنساب الناس، لأن يقال نسب فلان هزيل، نسب فلان غير قبلي، فلان عبد، فلان حضيري، فلان كذا، لازم احتقار الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من الطعن في النفس. لأن الأنساب لا تغني عند الله شيئا، إنها أحرمكم عند الله أشقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أذهب عنكم عبودية الجاهلية وفقرها بالأنساب، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أشقاكم. فالفقر بتقوى الله سبحانه وتعالى لا بالنسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا أبو لهب من أنصاف الناس من نسبه، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينفعه نسبه، وأنزل الله فيه قرآنا مثلا إلى يوم القيامة. فكت يد أبي لهب وسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، رأته حمالة الحطب في جيبها حبل من لهب. هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نفعه نسبه لما لم يكن له عمل يسبق به الى الخير. وهذا سلمان الفارسي من فارس من عجم، وهذا بلال حبشي حبشه من سن العرب، وهذا عمار بن ياسر وعبوه رضي الله عنهما من النواهي عبيد، ولكنهم من اسرار امه محمد صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ بسبب العمل الصالح، تقوى الله سبحانه وتعالى. فصار ذكرهم يعطر الاسماء اذا ذكروا. اما ابو لهب وابو جهل فائمه الكفر تاريخهم منزله، لا يصف المسلمون سماع اسمائهم، فلم ينفعهم نسبهم. فالطعن في النسب يعني احد امرين: اما تنقيص النسب، ان يقال فلان ليس قبيلي، فلان حكيم، فلان عبد، فلان كذب، هذا لا يجوز. الامر الثاني ان يطعن في نسبه، يعني يقال فلان ليس ابنا لفلان، هذا اسد. اذا نفي نسب الشخص عن ابيه فهذا اسد، لأن هذا اتهام والعياذ بالله، هذا طعن في ثبوت نسبه من أبيه أو من قبيلته، فهذا من أمور الجاهلية. وهذا سبب الفتن والإحقاد شرور، فلا يجوز التعرض للأنساب بالطعن والتنقيص. أما دراستها ومعرفتها فهذا شيء لا بأس به. الثالثة وهي محل الشاهد من الحديث من باب الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم، ومعناه نسبة نزول المطر إلى النجوم، بأن يقال إذا طلع النجم الفلاني فإنه ينزل المطر، طلع نجم الثريا الدبران، الحقعة، الهنعة، الذراع، طرف الجبهة، صرفة، العوة، إماد، الغفر، الزبانة، المسيل، القلب، الدولة، البلدة، النعال، سعد الزاد، سعد الزلع، سعد السعود، سعد الأحذية، الفرق المقدم، الفرق المؤخر، الحوت، هذه النجوم التي كان العرب، وهي منازل القمر 28، كان العرب ينسبون الأمطار إليها، ينسبون الأمطار إليها. فهذا هو الاستقصاء للنجوم، نسبة الأمطار إلى طلوع النجم أو إلى غروبه، لأن هذه النجوم 28 كل 13 يوم يطلع واحد منها وقت الفجر، يطلع واحد منها وقت الفجر من جهة المشرق ويغيب رقيبه من جهة المغرب، يسقط واحد ويطلع واحد. تقول العرب إذا حصل هذا ينزل الوطن، هذا كذب، هل غطار بيد الله سبحانه وتعالى، لا له علاقة بطلوع النجم ولا بغروبه، إن شاء الله أنزله وإن شاء منعه. فرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المجن، أم نحن المجن وأنزل من السماء ماء أخذ به من الثمرات رزقا لكم، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله الذي ينشئ السحاب ويسوقه ويأمره بالمطر وينزله على من يشاء ويحبسه عن من يشاء، قد تمر السحابة محملة بالماء ولا تمطر بوقفة واحدة ثم تذهب وتبرئ ماءها في مكان آخر، من الذي أمرها بذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولقد فرقناه بينهم، يعني مطر ينزل هنا ولا ينزل هنا ليتذكروا، فهذا أكثر الناس إلا كفورا، تصريف المطر وإنزاله في محل دون محل هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. نزول الأمطار هذا بيد الله، هو الذي ينزلها وهو الذي يحبسها وهو الذي يسلطها على من يشاء الغرق والصواعق والبرد، فهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب المسخر الذي سخره الله سبحانه وتعالى. وأرسلنا الرياح نواقها أنزلنا من السماء ماء أثقل الكروه وما أنتم له بحاجين. قال تعالى وما ننزله الا بقدر معلوم، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا ينسب الى نجم ولا الى قبر ميت ولا الى احد، بل هو من الله وحده ويطلب من الله وحده ويستسقى من الله وحده في الصلاه والدعاء والتضرع والصدقه، هذا هو الاستسقاء المطلوب. اما الاستسقاء بالنجوم فهذا من امور الجاهليه وهو شرك بالله عز وجل. الاستسقاء بالنجوم وسياتي حكمه، الان عرفنا انه من امور الجاهليه وكفى بها، لكن سياتي مزيد حكم في حديث زيد بن خالد وان هذا كفر سياتي هذا. فالاستسقاء بالنجوم من امور الجاهليه وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. الاستسقاء بالنجوم الرابع من امور الجاهليه النياحه على الميت، نياحه معناها رفع الصوت بالبكاء جزعا، واذا فقدها فقد ذلك تعداد لمحاسن الميت كان ذلك من الندب، كان ذلك من الندب وعملاء وناصراء وضحاء وكذا. هذا ندب نوع من أشد النياحة. النياحة هي قطع الصوت بالبكاء على الميت، وإذا صحب ذلك تعداد محاسنه كان ذلك ندبا، وإذا صحب ذلك نقل الحدود وشق الجيوب. النياحة هي قطع الصوت بالبكاء على الميت، وإذا صحب ذلك تعداد محاسنه كان ذلك ندبا، وإذا صحب ذلك نقل الحدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. إن فعل قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من نقل الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن الواجب الصبر والاحتساب على المصائب. الواجب الصبر والاحتساب عند المصائب. من مات له قريب فليحبس وليحتسب، أما أنه يحزن ويبكي فلا مانع. الحزن والبكاء المجرد عن الجزع وعن رفع الصوت وعن سقط وعن نطم وعن هذا لا بأس به، لأنه من الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم حزن على إبراهيم، على ابنه إبراهيم، ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، بكى على ابنه إبراهيم وعلى غيره. فالبكاء على الميت هذا لا بأس به، وكذلك الحجر لا بأس به، إنما الممنوع الجزع بسقطه إما باللسان وإما بالفعل. باللسان رفع الصوت البكاء والعويل، وبالفعل حق الجنوب ولقم الحدود ونشر الشعور. هذا شعور الجاهلية. فمنه المآثم التي تقام على الأموات، تقام المآثم على الأموات، انتعاق الخطبة تعداد محاسن الميت والثناء عليه وهو إلى آخره، هذا يدخل في المياه، فهو بدعة بدون الإسلام. ما أنزل الله به من سلطان، ما الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، والذي مصيبته لا تعادلها مصيبة، وما أقيم عليه معكم عليه الصلاة والسلام. مات أبو بكر صديق الأمة، مات عمر فاروق الأمة، مات عثمان بن نهيد، مات علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، مات الصحابة كلهم والمهاجرون والأنصار، مات الأئمة من العلماء، ولا من سقم معاكم. إنما هذه من رواتب الجاهلية، وإنما تظهر إذا ضعف الإيمان وقل العلم وعدم النكير وسكت العلماء عن هذه الأمور، فإنها تظهر وتعرض ويسمعها غيره حتى تعود كثير من أمور الجاهلية. تحتاج إلى مقاومة دائما وأبدا. فالنياحة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن أمور الجاهلية محرمة. ومما يدل على أنها كبيرة، النياحة كبيرة، ما يأتي قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جعر. عرفنا النائحة ما معناها؟ إذا لم تتب قبل موتها، هذا فيه حث على التوبة، فيه دليل على قبول التوبة، وأن من تاب الله عليه قبل موته من أي ذنب، حتى من الكفر والشرك والنفاق، إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، فالتوبة تمحو ما قبلها وتدب ما قبلها. كل الذين كفروا رجلتهم يظهر لهم ما قد سلم. إذا لم تتب قبل موته، هذا دليل على أن التوبة لها وقت محدد أو أن تكون قبل الموت، يعني قبل نزول الموت. فإذا نزل الموت بالشخص وبلغت روحه الغرغرة فإنه حينئذ لا تقبل توبته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا بلغت الروح الغرغرة بلغت الحنجرة الإنسان لا شعورها الآن، لكن والآن عرف، انكشف له الغطاء، عرف الكافر يعرف انه خسر في هذا الموقف، والمذنب والعاصي كلهم يعرفون في هذا الموقف. اذا بلغت الروح التوقيم كلهم يعرف، لكن لا تقبل التوبه الان. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. لا، الان لا في توبه، الان انتهى العمل، انتهى العمل ومنه التوبة. لا يقبل عمل ولا توبة ولا شيء، الآن خلاص أغلق الباب. فهذا فيه الحث على المساعة للتوبة باللائحة والغير قبل الموت. إذا لم تتب قبل موتها ما لا يعمل بها، تقام يوم القيامة، تبعث من قبلها يوم القيامة بصورة بشعة والعياذ بالله، وعليها سربال. سربال هو التوبة، سربال هو الثوب الذي يلبسه الإنسان. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسه. السربال هو اللباس، تقام يوم القيامة وعليها السربال من قطران. هذا السربال ليس من القمان، لا من القطن ولا من الفستان ولا من الحرير كما هو في الدنيا، لكنه سربال من قطران، وهو المادة المستعنة المعروف. يجعل ذلك السربال من القطران وهو المادة المستعنة المعروف، يكون ذلك أسد اشتعال النار فيها والعياذ بالله. وقيل القطران النحاس المذاب، النحاس المذاب، النحاس المذاب، يكون ذلك أسد بتعليمه. فإما أنه المادة المستعنة المعروفة وهذا هو الظاهر، أو أنه النحاس المذاب، وعلى أي فالأمر كبير جدا. عليها سربال من قطران ولو اجتهاد، ودرع من جرم. درع هو اللباس الذي تلبسه المرأة، الدرع في الأرض هو ما يلبس من الحرم ليكن من السهام، ويسمى ثوب المرأة درعا لأنه يسترها، ويكون عليها ثوبان، ثوب قطران ودرع من جرد. الجرد مرض في الجلد، مرض جلدي معروف، مرض في الجلد معروف يصيب الإبل ويصيب الماء دائما، يصيب الإبل ويصيب الماء، الجرد مرض جلدي. فهي معذبة من ناحيتين، من ناحية الجلد فيه جرب والعياذ بالله، ففيه الفسع وتآكل، ومن ناحية أن عليها سربال من قطران. والسبب في هذا جريمة النياحة التي كانت تزاولها في الدنيا، كانوا في الجاهلية ينوحون على الأموال، ثم بأن تكون القريبات الميت تنوح عليهم أو يستأجرون، يستأجرون النياحات، فرفتهن النياحة والإجارة يأتنهم يسجد على سبيل الآجار بخلف بصرخ ويبسم شعورهم ويسجن جيوبهم ويلقوا من حدودهم وهم كذابات، لكن على سبيل الأجرة فقط. كانوا في الجاهلية يعملون النياحة، بل إن بعضهم يوصي أن يناح عليه كما قال الشاعر: إذا مت عن عيني بما أنا أهله، وسقي علي الجيب يا أم مالك. أنا يوصي، كيف الوصية؟ يوصي أن تنوح عليها النار. وجاء في الحديث أن الميت يعذب بقدر بما نيق عليه، حتى سر النياحة يصل حتى إلى الميت في قبره. فهذا فيه دليل على تحريم النياحة وأنها من الكبائر وأنها من أمور الجاهلية، وفيه دليل على قبول التوبة لمن كان قبل موته. هذه بشرى للمسلم. رواه مسلم، ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال شخص لقد صدق له كذا وكذا، لقد صدق له كذا وكذا، يعني أن النجم الفلاني صدق، نزل المطر عند طلوعه فصار هذا النجم صادقا، أما لو لم يطلع ينزل المطر يصير النجم ثالث. هذا من أمور الجاهلية. فأنزل الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ينقذون عن المطر يعني المطر، المطر رزق لأنه يسبب الرزق، المطر والثمار والثراب ونمو الحيوانات وغير ذلك. الغوارز في السماء رزقكم وما توعدون والرقم. فهذا هو بيان سبب نزول الآية، سبب نزول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والسبب يفسر، يفسر الآية، فهو تفسير الله، فهو أن المراد في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هو الاستبقاء بالنجوم. قال ولهما البخاري ومسلم عن زيد بن خالد بن الزهري رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله، يعني صلى بنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يعني الفجر في الحديبية، حديبية للتقريب ويجوز التسجيل الحديبية يجوز، وهو اسم موضع قريب من التنعيم بينه وبين مكة مرحلة واحدة على 40 كيلو تقريبا، مرحلة واحدة يسمى الآن السويسي، الذي يسمع خط جدة أغلاقة عند المدخل مرحلة الحرم أغلاقة تغل عليها من السنين، هذا هو الحدودية، هو الحدودية شمال الخط السريع قريبا من التنعيم، وهي الموضع الذي حصل فيه الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من اهل مكة لما صدوه عن دخول مكة بالعمر، وكانت ان تقوم الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وبين المشركين، كادت ان تقوم الحرب، وحرق الصحابة رضي الله عنه على أن تقوم الحرب، وعظم عليهم أن يرجعوا، ولكن المشركين جاءوا وتفاوضوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاصطلحوا على أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا العام، وأن يعتمد من العام القادم عمرة القضية. وعلى أن توضع الحرب بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بينهم حرب من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى صلح الحديبية، كان في الحرب قائم، فصالحوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يرجع وأن يعتذر من العام القادم، وأن توضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على الصحابة لأنهم اعتبروا هذا من المجلة عليهم ومن انتفاع طويل عليهم. فلما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا هديهم ويحلقوا رؤوسهم أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم ويسحروا هديهم تمنعوا من التنفيذ يتوجهوا لعله ينزل الوحي من الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد دخل على أم سلمة مغضبا فقالت من أغضب الله أو كما قال قال ما لي لا أغضب أمر بالأمر ولا يفعل أو لا. قالت تخرج إلى الناس واحلق راسه ثم سيحلقون الرؤوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحلق راسه فتبادر الناس إلى الحلق حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم من السرعة والخوف أن يكونوا عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الله في هذا الصلح المصالح العظيمة جعل فيه المصالح العظيمة للمسلمين فسماه الله فتحا إنا فتحنا لك فتحا مبين على صلح الحدود الفتح هذا وقل الحدود. أما فتح مكة فهو المذكور في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح هذا فتح مكة. فحصل في هذا الصلح مصالح عظيمة ما كان الصحابة يتوقعونها فعز الله بها المسلمين وسمحت الفرصة للمستضعفين الذين في مكة أن يخرجوا مهاجرين إلى المدينة وسمحت الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام وكان خائفا من قريش فانحصر على الفرصة وكفر الذين أسلموا وخرجوا من مكة وأسلموا قبل غزو مكة فصار هذا الصلح مصالح عظيمة للمسلمين. في الحديبية قال يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصدق في الحديبية. فلما فرغ أو فلما انصرف أقبل بوجهه صلى الله عليه وسلم على الناس. كان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا فقال اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام فباركت يا ذا الجلال والإكرام فهو مستجهم الى الفجر ثم ينطلق يوجه الشريف الى الناس ويستقبلهم. هذه سنه صلى الله عليه وسلم وهو السنه للائمه من بعده. فلما انصرف اقبل على الناس يوجه صلى الله عليه وسلم فقال اتدرون ماذا قال ربكم هذا من باب القاء العلم بطريقة السؤال لأنه أبلغ في التعليم. فإذا أردت أن تعلم جاهلا بحكم فمن المستحسن أن تسأله أولا ما معنى صلاة؟ ما هي شروط الصلاة؟ يقول له صلاة أخبرني عن شروط الصلاة لأنه ما أدري. ثم قيل لهم يصير متطلع للجواب أنت حاجاته الآن يصير متطلع للجواب قلت عليه الجواب. فتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله قال فيه أن الإنسان إذا سئل عن شيء فهو لا يعلمه الله يتكلف يتحرك بل يقول الله الله ورسوله أعلم يرد العلم إلى عالمه ولا يتكلف شيئا لا يعرفه. قال الله ورسوله أعلم قال ربكم أصبح من عبادي وصلاته صلى الله عليه وسلم على إذن سماء سماء يعني مطر مطر تم سماء لأنه ينزل من السماء على إذن سماء كانت من الليل. فقال أفدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الناس انقسموا أمام هذا المطر الذي نزل إلى قسمين قسم مؤمن وقسم كافر بسبب هذا المطر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته يعني نسب المطر إلى الله وأنه تفضل من الله ورحمة من الله فهذا مؤمن فهذا مؤمن لأنه نسب النعمة إلى المنعم فهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان. وفيه إثبات صفات لله عز وجل، صفة الرحمة صفة الغضب، هما صفتان من صفات الله عز وجل. فذلك مؤمن بكافر بالكوكب، لأنه لا يجتمع الإيمان بالله والإيمان بغيره أبدا، فما لا يجتمع الشرك والتوحيد أبدا. ضدان لا يجتمعان، أعني الشرك الأكبر والكفر الأكبر. أما الشرك الأصغر الكفر الأصغر فقد يجتمع مع الإيمان لكنه إلى كفر. أما الشرك الأكبر والكفر الأكبر فلا يجتمعان مع الإيمان أبدا. وأما من قال مقرنا هذا هو الصنف الثاني، وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا نعم فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. يعني من نسب البقر إلى غير الله، نصبه إلى النجم، فهذا كافر بالله عز وجل، مؤمن بغير الله لأنه نسب النعمة إلى غير الله. ففي هذا دليل على أن الاستسقاء بالنجوم كفر، فقد فصل العلماء هذا الكفر إلى نوعين. النوع الأول أنه إذا كان يعتقد أن النجم هو الذي أنزل المطر فهذا كفر يخرج من الملة، كفر يخرج من الملة. أما إذا اعتقد أن المطر من الله ولكنه نسبه إلى النجم من باب السببية، جعل طلوع النجم سبب لنزول المطر، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، كفر أصغر لا يخرج من الملة، لكنه مصغر شديد التحريم، فلا يفهم من قولنا أصغر مفهم، لا كفر والعياذ بالله سليم، سواء كان أكبر أو أصغر، لكن الأكبر يخرج من الملة، فهذا ينقص الإيمان وهو وسيلة إلى الكفر الأكبر، فليس سهل به. أما تفسير قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تعالى أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلا أقسم اللام لا هذه مؤكدة حرف تأكيد، حرف تأكيد، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، تأتي هذه اللام قبل أقسم من باب التأكيد، لا أنها زائدة كما يقول بعضهم بل هي حرف تأكيد، مثل قوله تعالى أليس الله بكاف عز وجل، هل هذه التأكيد تأكيد النفي تأكيد الخبر، أليس الله بكاف عز وجل، أي الله جل وعلا كاف عز وجل، فالحرف قد يؤتى به مثل فيه، ومنه لا هنا أقسم بمواقع النجوم. المشهور أن المراد بالنجوم الكواكب، أقسم الله تعالى بالكواكب، فالله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء مهم له أهمية وفيه سر عزيز. هذه الكواكب فيها عجائب من آيات الله وقدرته سبحانه وتعالى، أقسم الله تعالى بها وأقسم ببعضها، والنجم إذا هوى يعني السماء والطارق ما بعد من الطارق النجم السابق أقسم الله بالنجم السابق. الله يقسم بما شاء من خلقه، من ذلك أنه يقسم بالنجوم أو ببعضها لأنها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. أما الخلق فلا يجوز لهم أن يحدثوا إلا بالله سبحانه وتعالى، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا أقسم بمواقع النجوم يعني الكواكب أقسم الله بها بما فيها من الهبط الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا تعظيم لهذا القسم، انتبهوا له. المقسم عليه نعم إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم. المقسم عليه القرآن، إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم. قرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الله سبحانه وتعالى. إنه لقرآن كريم وصفه بالكرم وصفه بالمجد المجيد. هذا القرآن المجيد، قرآن بالذكر وأوصاف كثيرة. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون. اختلف العلماء في المراد بالكتاب، فقيل المراد به اللوح المحفوظ كما قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فلا شك أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن هل هو المراد هنا؟ هذا قول. يقول المراد بالكتاب هنا صحائف الملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة عن الملائكة. سفرة السفير هو الرسول، سفير الرسول، لأن الملائكة رسل الله إلى الأنبياء. بأيدي سفرة يعني الملائكة كرام برد. فالمراد بالكتاب هنا صحائف الملائكة التي فيها القرآن. والقول الثالث أن المراد به المصحف، الكتاب المكنون يعني المصحف، مصحف الشريف. ولا شك أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحائف التي مع الحفظة، ومكتوب في المصحف الشريف في كتاب المكنون. لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس القرآن إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ قيل المراد بهم الملائكة، المراد بهم الملائكة. وهذا رد على المشركين الذين يقولون إن القرآن تنزلت به الشياطين. الله نفى هذا وقال القرآن لا يمسه الشيطان، لأن الشياطين جزء وأنجاز، وهذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون. فلا يليق القرآن أن ينسه نجس من الشياطين، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فالمراد هنا لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وليس ولا تقربه ولا تقربه الشياطين، فلا يمكن هذا. وقيل المراد المطهرون من الحدث، وهم بنو آدم طهرون من الحدث الأكبر والأصغر. فالقرآن لا يمسه إلا من هو متطهر من الحدث الأكبر والأصغر، كما في حديث عمرو بن حزم الكتاب الذي أرسله إليه الرسول صلى الله عليه وسلم
أن لا يمس المصحف إلا طاهر. فالحاصل أن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فلا تمسه الشياطين، وكذلك لا يمسه من هو نجس من بني آدم، نجس في الحدث الأخر أو حدث الأخر، لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن أين مصدره؟ من الخبر؟ ها؟ خبر من أين؟ من الله سبحانه وتعالى، هذا مصدره من رب العالمين. بالواسطة الذي نزل به من رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم، من هو؟ جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذا القرآن سنده موثق عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى. هذا سند القرآن، عن محمد، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى، فلا يقبله الشيطان، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ثم قال تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهونون. حديث يعني القرآن، القرآن يسمى حديثا، الله نزل أحسن الحديث، من أحسن من الله حديثا، نعم، ومن أصدق من الله حديثا، القرآن يسمى حديث. أفبهذا الحديث أنتم مدهونون، والمدهن معناه المتساهل المتهاون. هل تتهاونون بهذا القرآن الذي هذه صفاته؟ أن تعظمونه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا محل السائل، تجعلون رزقكم يعني المطر، أنكم تكذبون وتنسبونه إلى النجوم. هذا محل السائل من الآيات للباب، فهو أن نسبة المطر إلى النجوم كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. ما يستفاد من هذه النصوص التي وردت في هذا الباب؟ أولا، فيها تحريم الاستسقاء بالنجوم، وأنه من عمل الجاهلية، وأنه كفر لله سبحانه وتعالى، من عمل الجاهلية كما في حديث أبي مالك الأشعري، كفر بالله تعالى كما في حديث زيد بن خالد. وعرفتم التفصيل في الكفر هذا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، فيه تحريم أمور الجاهلية، فيه تحريم أمور الجاهلية، تحريم التشبه بأهل الجاهلية في أقوالهم وأفعالهم. المسألة الثالثة، فيه تحريم الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. والنياح على الميت، وأنها كلها من أمور الجاهلية، كلها من أمور الجاهلية، وكلها كذلك. مسألة رابعة، الحديث دليل على قبول التوبة قبل الموت، فالحث على ذلك. المسألة الخامسة، الحديث دليل على أن المطر فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة،
فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمه. وفيه مشروعية أن يقول الإنسان عند نزول المطر مطرنا بفضل الله وبرحمته. المسألة السادسة فيه دليل على أنه يبقى في الناس شيء من أمور الجاهلية. يبقى في الناس شيء من أمور الجاهلية، ولكن ذلك لا يقتضي الخروج من الإسلام، وإنما يكون محرما. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وهو من أفضل الصحابة، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قال لعمار بن ناصر يا ابن السوداء، قال صلى الله عليه وسلم أعذرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. عن أبا ذر من أفضل الصحابة، فدل على أنه قد يوجد في الإنسان شيء من أمور الجاهلية، ولكنه لا يقتضي هذا كفره، أو بل هذا يرجع إلى ما عنده من الفضائل الراجحة والأعمال الجليلة، لكنها خطأ في الواقع، إصال الجاهلية خطأ. لكن أبا ذر رضي الله عنه تاب إلى الله ووضع خده بالأرض وطلب من عمار أن يطأ على خده، طلب من عمار أن يطأ على خده، وتاب من هذا رضي الله عنه، والتائب من الذنب فمن لا ذنب له. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. عن عرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجا. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف بالنار. وفي رواية: لا يجد أحد طعم الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كدر صلاته وقومه إلا بذلك. وقد صارت عامة مواقعة الناس في أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. الآية. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى
حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه. ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أن كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يفرع أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. في رواية: لا يلقى أحد طعن الإيمان، إلى آخر. وعن ابن عباس: أنا أحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولم يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، قد صارت عامة مواقاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وعنه في قوله تعالى: وتقطع فيهم الأسباب على المودة. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن المحبة الله هي أعظم أنواع العبادة، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، مخرج من الملة. فإن الله عقد هذا الباب لأهمية معرفة هذا الأمر، وأن المحبة هي أعظم أنواع العبادة، لا بد أن تكون المحبة خالصة لله، لا يفرق معه غيره فيها، كحالة المشركين الذين يصبون الأصنام والعمدات من دون الله عز وجل. فهذا باب عظيم من أجل أبواب هذا الكتاب، لمن تذكره وعرف مضمونه. المحبة من أعمال القلوب، المحبة من أعمال القلوب، فهي عبادة قلبية. أما الصلاة والصوم والحج هي أعمال ظاهرة، أعمال على الجوارح، كذلك الذكر والتسبيح والتهليل هي أعمال على الجوارح، تسمع وترى، لكن المحبة التي في القلب هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هي عبادة قلبية وعمل قلبي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن تظهر على ذاته. Come on.